الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأركان الإيمان ستة كما بينها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، وبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته المشرفة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإيمان بالله جل وعلا يتضمن الإيمان بوجوده تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. وقد مر ذلك بنوع من أنواع التفصيل بفضل العلي الكبير، ولله الحمد والمن. وأما الركن الثاني من أركان الإيمان فهو الإيمان بالملائكة. وأصل هذه الكلمة في اللغة ألك، أي أرسل، ومنه المألكة والألوكة، وهي الرسالة. ومعنى ألكني أرسلني، ومنه قول الشاعر: ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر. فالملك في اللغة هو المرسل، وأما في الاصطلاح فالملائكة عالم غيبي، مخلوقون من نور، عابدون لله تعالى، وليس لهم من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، أي أنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا يجوز أن يعبدوا مع الله أو من دون الله. وقد منحهم الله عز وجل الانقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه، وهم عدد كثير ولا يحصيهم إلا الله تعالى. فالملائكة عالم غيبي، مخلوقون عابدون لله تعالى، ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، خلقهم الله من نور ومنحهم الانقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه. قال تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور في السماء يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليه. والإيمان بالملائكة يتضمن 4 أمور: الأول الإيمان بوجودهم، الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه كجبريل، ومن لم نعلم اسمه نؤمن به إجمالا، الثالث الإيمان بما علمنا من صفاتهم كصفة جبريل عليه السلام، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه على صفته التي خلق عليها وله 600 جناح قد سد الأفق. وقد يتحول الملك بأمر الله تعالى إلى هيئة رجل، كما حصل لجبريل حين أرسله تعالى إلى مريم فتمثل لها بشرا سويا، وحين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه جاءه في صفة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة رضي الله عنهم، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم ولوط عليهما السلام كانوا على صورة رجال. الرابع مما يتضمنه الإيمان بالملائكة الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر ربهم كتسبيحه والتعبد له ليلا ونهارا بدون ملل ولا فتور. وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة كجبريل الأمين على وحي رب العالمين يرسله الله بالوحي إلى الأنبياء والمرسلين، وكميكائيل الموكل بالقطر أي بالمطر والنبات، وكإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة وبعث الخلق، وكملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت، وكمالك الموكل بالنار وهو خازنها، وكالملائكة الموكلين بالأجنة في الأرحام إذا تم للإنسان 4 أشهر في بطن أمه بعث الله إليه ملكا وأمره بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وكالملائكة الموكلين بحفظ بني آدم، وكالملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها، لكل شخص ملكان أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال، وكالملائكة الموكلين بسؤال الميت إذا وضع في قبره يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فلكي تكون مؤمنا بالملائكة إيمانا صحيحا لا بد أن تأتي بهذه الأمور الأربعة: أن تؤمن بوجود الملائكة، وأن تؤمن بمن علمت اسمه منهم كجبريل، ومن لم تعلم اسمه فإنك تؤمن بهم إجمالا. والأمر الثالث أن تؤمن بما علمت من صفاتهم كجبريل عليه السلام له 600 جناح. وأما الرابع مما يتضمنه الإيمان بالملائكة أن تؤمن بما علمت من أعمالهم التي يقومون بها بأمر ربهم جل وعلا. الإيمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة منها: العلم بعظمة الله تعالى وقوته وسلطانه، فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق. ومن الثمرات التي يثمرها الإيمان بالملائكة شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم، حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظ ابن آدم وكتابة عمله وغير ذلك من مصالحه. الثمرة الثالثة محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى. أنكر قوم من الزائغين كون الملائكة أجساماً، وقالوا إن الملائكة عبارة عن قوى الخير الكامنة في المخلوقات، وهذا تكذيب لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. فقد صرحت النصوص بأن الملائكة أجسام، خلافا لمن ضل في هذا الباب من أهل الزيغ الذين أنكروا كون الملائكة أجساما وقالوا إن الملائكة عبارة عن قوى الخير الكامنة في المخلوقات، فهذا تكذيب لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وقال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. وقال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقال تعالى في أهل الجنة: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فهذه آيات من كتاب الله تبارك وتعالى في إثبات أن الملائكة أجسام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل أن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. فهذه النصوص صريحة في أن الملائكة أجسام لا قوى معنوية كما قال الزائغون. على مقتضى هذه النصوص أجمع المسلمون. وأما علاقة الملائكة ببني آدم عموماً، فعلاقة الملائكة ببني آدم علاقة وثيقة، من مظاهرها قيام الملائكة على الآدمي عند خلقه. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: أي رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. ومن علاقة الملائكة ببني آدم حفظهم لابن آدم. قال الله جل وعلا: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. بيّن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن المعقبات من أمر الله هم الملائكة، جعلهم الله ليحفظوا الإنسان من أمامه ومن ورائه، فإذا جاء قدر الله الذي قدر أن يصل إلى العبد خلوا عنه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله، من علاقة الملائكة المكرمين ببني آدم أنهم سفراء الله جل وعلا إلى أنبيائه ورسله. وقد علمنا الله تعالى أن جبريل يختص بهذه المهمة، قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. من علاقة الملائكة ببني آدم تحريك بواعث الخير في نفوس العباد، فقد وكل الله بكل إنسان قرينا من الملائكة وقرينا من الجن. ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، أو فأسلموا. فأسلم هو يعني القرين، أو فأسلموا أي يسلم النبي صلى الله عليه وسلم من شره. قال: فلا يأمرني إلا بخير. لعل هذا القرين من الملائكة غير الملائكة الذين أمروا بحفظ أعمال العبد، قيده الله له ليهديه ويرشده. وقرين الإنسان من الملائكة وقرينه من الجن يتعاوران الإنسان، هذا يأمره بالشر ويرغبه فيه، وذاك يحثه على الخير ويرغبه فيه. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة. فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد من ذلك شيئا فليعلم أنه من الله وليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان وصححه الألباني وغيره. من علاقة الملائكة المكرمين ببني آدم تسجيل أعمال بني آدم، فهناك ملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم من خير وشر، وهؤلاء هم المعنيون بقوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وكل الله تعالى بكل إنسان ملكين حاضرين لا يفارقانه، يحصيان عليه أعماله وأقواله. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب أي مترصد، وعتيد أي مراقب معد لذلك لا يترك كلمة تفلت. من علاقة الملائكة ببني آدم نزع أرواح العباد عندما تنتهي آجالهم، فقد اختص الله جل وعلا بعض ملائكته بنزع أرواح العباد عندما تنتهي آجالهم التي قدرها الله له. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. والذين يقبضون الأرواح أكثر من ملك. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسرين. وتنزع الملائكة أرواح الكفرة والمجرمين نزعا شديدا عنيفا بلا رفق ولا هوادة. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وقال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. أما المؤمنون فإن الملائكة تنزع أرواحهم نزعا رفيقا. من علاقة الملائكة المكرمين ببني آدم إقبالهم على المؤمنين بمحبتهم وتسديدهم والصلاة عليهم، أي بالدعاء لهم كصلاتهم على معلم الخير، والذين ينتظرون صلاة الجماعة وصلاتهم على الذين يصلون في الصف الأول، والذين يسدون الفرج بين الصفوف، والذين يتسحرون ويصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذين يعودون المرضى. ومن إقبال الملائكة على المؤمنين تأمينهم على دعائهم واستغفارهم لهم وشهودهم مجالس العلم وحلق الذكر وتسجيل الذين يحضرون الجمعة وتنزلهم عند من يقرأ القرآن ومقاتلتهم مع المؤمنين في الحروب إلى غير ذلك من الأعمال. من علاقة الملائكة ببني آدم بغضهم للكافرين، فالملائكة لا يحبون الكفرة الظالمين بل يعادونهم ويحاربونهم ويزلزلون قلوبهم ويلعنونهم. وأما المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر فهذه المسألة وقع الخلاف فيها قديما وكثرت فيها الأقوال، وتحقيق القول وخلاصته في هذه المسألة أي مسألة المفاضلة بين الملائكة وصالح بني آدم، أيهما أفضل، الملائكة أم صالح المؤمنين؟ خلاصة هذه المسألة ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من أن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى وسكنوا الدرجات العلى وحياهم الرحمن وخصهم بمزيد قربه وتجلى لهم، يستمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم وقامت الملائكة في خدمتهم بإذن ربهم. فصالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، والملائكة أفضل باعتبار البداية، فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهون عما يلابسه بنو آدم، مستغرقون في عبادة الله جل وعلا، ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وبهذا التفصيل، يعني الذي فصله شيخ الإسلام رحمه الله، وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل وتتفق أدلة الفريقين ويصالح كل منهم على حقه. الإيمان بالملائكة أصل من أصول لا تقال، لا يتم الإيمان إلا به، وهم عالم من عوالم الغيب التي يجب الإيمان بها، والتصديق بهم يقتضي الإيمان بهم إجمالاً في الإجمال، وتفصيلاً في التفصيل، وتعييناً في التعيين، حسبما ورد في الكتاب العزيز والسنة المطهرة. خلقهم الله جل وعلا من نور على خلق حسن كريم، وعظمة في الأشكال، وقدرة على التشكل في الصور المتعددة، لا يأكلون ولا يشربون، أخلاقهم وأفعالهم طاهرة كاملة، جبلهم الله على الحياة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ يعني عثمان رضي الله عنه. صفوفهم عند الله منتظمة، خلق من خلق الله عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وأفضل الملائكة جبريل عليه السلام، له 600 جناح، ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب، كل جناح منها قد سد الأفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل عند سدرة المنتهى عليه 600 جناح ينتثر من ريشه التهاويل الدر والياقوت. رواه أحمد بإسناد صحيح. قال الله تعالى عنه: شديد القوى ذو خلق حسن وبهاء وسناء، له قوة وبأس شديد، ومكانة ومنزلة عند الله رفيعة. ينزل أي جبريل على الرسل بالأخبار الصادقة والشرائع العادلة. قاتل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بدر والخندق، وصحبه في الإسراء، وإذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، كما في الصحيحين. والملائكة في صنوف من العبادات، منهم من هو قائم لله أبدا، ومنهم من هو راكع لله أبدا، ومنهم من هو ساجد لله أبدا، ومنهم من هو في ألوان من الطاعات أخر، ربك عليم بها، وما منا إلا له مقام معلوم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. لقد حمى الله تعالى الإنسان وشرفه وصانه وأوكل ذلك إلى خيار خلقه. الملائكة يتعاقبون عليه، حرس له بالليل وحرس بالنهار، يحفظونه من أمر الله بأمر الله، ويتعاقب عليه ملائكة آخرون لحفظ الأعمال، ما يلفظ بكلمة إلا ولها من يرقبها، معد لذلك يكتبها، لا يدع كلمة ولا حركة إلا سطرها. فهو بين 4 أملاك بالنهار و4 آخرين بالليل، وملك موكل بالنطفة وقرين لهدايته وإرشاده، وملك الموت ينزع روحه، وهم في ذلك أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه بإقدار الله لهم على ذلك. عددهم خلق كثير لا يحصيهم إلا من خلقهم. قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت المعمور الذي في السماء السابعة: فإذا هو يدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم. اصطفى الله منهم من يحمل العرش، ومنهم الملائكة المقربون عند الله، ومنهم من هو في السماوات السبع يعمرونها عبادة دائبة. خيارهم من شهد منهم معركة بدر. الملائكة يحبون الصالحين وأعمال الصالحين، يصلون على معلم الناس الخير وعلى الصف الأول، ويحثون العباد على فعل الخير. فما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا، ويدعون ويستغفرون للمؤمنين. بل إن حملة العرش ومن حول العرش يخصون المؤمن التائب بالاستغفار، ويدعون له بالخلاص من النار ودخول الجنان وحفظه من الذنوب والآثام، ويؤمنون على دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب، ويقولون له: ولك بمثله، ويتنزلون مع تنزل البركة والرحمة، يتنزلون في ليلة القدر، وينزلون عند تلاوة القرآن، ويحيطون بحلق الذكر، ويحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، وتضع الملائكة أجنحتها تواضعاً لطالب العلم رضاً بما يصنع. في قرب الملائكة منا الخير والسؤد. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وعند احتضار الصالحين تثبتهم الملائكة وتبشرهم بالجنان، وتنزع أرواحهم نزعاً رفيقاً، وتدخل عليهم الملائكة من كل باب تهنئةً بدخول الجنان، وتفد عليهم الملائكة مسلمين مبشرين بما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام والإقامة في دار السلام في دوار الأنبياء والرسل الكرام. ومع محبة الملائكة للصالحين فهم يبغضون العاصي ويأنفون من المعصية، فلا يدخلون بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا تمثال، ويتأذون مما يتأذى منه بنو آدم من الرائحة الكريهة، ويلعنون الكافرين. قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وإذا دنا أجلهم بشرتهم الملائكة بالعذاب والنكال والجحيم والحميم، فتتفرق أرواحهم في أجسادهم وتأبى الخروج، فتضرب الملائكة على وجوههم وأدبارهم وتقول لكم: أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق، وكنتم عن آياته تستكبرون. الملائكة عباد مكرمون في منازل عالية ومقامات سامية، وهم لربهم في غاية الطاعة قولاً وفعلاً، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يتقدمون بين يديه بأمر، ولا يخالفونه فيما أمر، ولا يستنكفون عن عبادته، ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، دائبون في العمل ليلاً ونهاراً، مطيعون قصداً وعملاً، وإذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. وإذا أراد الله عز وجل أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، فأخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة، رعدة شديدة خوفا من الله، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد. قال تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. مع هذا الخلق العظيم من خلق الله يعني الملائكة، فإن قدرهم لا يعدو أن يكونوا عبيداً متذللين بين يدي الله جل وعلا، ليسوا شركاء في الملك ولا تصرف لهم في الكون. وقد توعد الله بجهنم من ادعى منهم الألوهية من دونه، فقال جل وعلا: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ولئن كانت الملائكة وفيهم تلك القوة ترجف وتصعق عند سماع كلام الله خوفا منه وفرقا ومهابة، فكيف يدعى أحد منهم من دون الله؟ بل إن غيرهم ممن لا يقدر على شيء من الأموات والأصنام أولى ألا يدعى ولا يعبد. فالأمور كلها بيد الله الواحد القهار، وكل من سواه مخلوق مربوب لا يملك نفعا ولا ضرا. وبعض الناس لم يدرك الحكمة التي من أجلها خلق، ولم يقدر نفسه حق قدرها، ولم يلحظ تكريم وتشريف الله تعالى له باصطفاء خيار خلقه لحفظه وكلاءته وتأييده، فقابل ذلك بالكفر والفسوق والنكران. ومن استكبر عن عبادة ربه وأبى إلا الشرك والعصيان، فمن عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، والله غني عن العالمين، لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. فاجتهدوا عباد الله في طاعة ربكم، وآمنوا بملائكته، وتذكروا أن منهم عباداً يحفظونكم ويحفظون عليكم أفعالكم وأقوالكم، ويكتبونها في صحائف أعمالكم التي ستعطونها يوم القيامة. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً وينقلب إلى أهله مسروراً، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. هذا قول مختصر في الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة عليهم السلام، ولله الحمد والمنة.